بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأصفى الأصفياء النور المبين محمد وعلى آله صلالة الأصفياء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا تقريبا في هاي المحطة الأخيرة ربما في اعتبار الظن، وهي المقولة المعروفة عند متأخري الأعصار من الرجاليين من علماء الإمامية، من أن كثير من الأمور النظرية سابقا أصبحت الآن من الأمور الضرورية المبدأة. ومر بنا أنه جملة تخيلوا من ذلك أن هذا يستلزم تغيير في الدين والمجرة، ومرت عدة نقاط في الجواب عن هذا التساؤل وأمثال من التساؤلات الأربعة التي مرت منها. نقطة أخرى على كل نضيفها في ضمن مجموعة النقاط للجواب، بحث مثلا منطقي هناك يثار، هل عنوان البديهي أو النظري عنوان صفة وعنوان نسبي للأشياء أو المعلومات أو عنوان إطلاقي؟ فهناك من يقول أنه عنوان إضافي، يعني بالإضافة إلى الأشخاص المدركين قد يكون شيء بديهي وشيء آخر نظري. طبعا هذه النقطة هي حلال المشاكل بعد في جواب وفي الأسئلة. هو قسم يقول لا، هو صفة ثابتة للأمور والأشياء، ولكن الصحيح أن البداهة أو النظرية وما بينهما من درجات هي في الحقيقة صفة للمعلومات للأشياء بما هي معلومات في أفق الذهن والإدراك الذهني، وليست صفة للمعلومات للأشياء في العين الخارجية ابتدارا، بل هي صفة لها الأشياء لما لها من تقرر ذهني، لما لها من تقرر ذهني. فحيث تكون إذا صفات ذهنية للأشياء، هذه ممكن فيها أن تكون نسبية إضافية، ويمكن فيها أن تكون على كل إطلاقية، لأنه لمن حصل عند إدراك يعلم بها ليس جاهل. درجة الإدراك التي حصلت لديه أي درجة تعتمد من شخص لآخر. ما دامت إذن البداهة والنظرية وأمثالها مثل قضية ظنية عند شخص، قضية يقينية عند شخص آخر. قضية يقينية نفس هذه القضية التي هي ظنية ويقينية مثلا نظرية، لا، شخص عنده يقينية بديهية، شخص عنده ضرورية رابع، أو بالنسبة معلومة معينة تفاوتت بين أربع أشخاص. أي يمكن طبيعة كما مر بنا أمس في النقطة التي مرت بنا أمس أن نخب العلماء في أي علم أو النوابغ المتمرسين في أي علم تتبدح لديهم المعلومات الرصينة المتينة المطابقة للواقع، تتبدح لديهم أكثر من جمهور الباحثين في ذلك العلم، من شدة دراسهم، من شدة اطلاعهم، من شدة على حال تنقيبهم، بلا شك تتبدح لديهم ما لا يتبدح للآخرين. ولذلك يقولون فيما يقال أن قوة الحدس عند الرواد أي علم أقوى من جمهور الباحثين في ذلك العلم. قوة الحدس يعني أين تأتي؟ باعتبار هو إحاطة أكثر، تلقائيا يستنتج بسرعة من مواد مقدمات، إحاطة لنا أكثر. وهذه طبعا بين قوسين فائدة إلى الأخوة ذوي الفضيلة، أن التكرار في أي علم أحد فوائد العظيمة هو هذا، يعني يجعل الإنسان هيمنة على ذلك العلم. أي وقت فراغ شاغر عند الإنسان إذا يكرر فيه معلومات يجدد التذكير بها، يسيطر أكثر على تلك المسألة، ذلك الفاصل قوة شديدة. هذه يعني أمر تقريبا مفروغ منه. فبالتالي إذا البداهة والضرورة، أو الضرورة والبداهة والتسالم، أو اليقين البديهي أو اليقين النظري أو الظن المعتبر، كل هذا قابل للتصور. لماذا؟ لأنه بحسب هيمنة العالم وسيطرته على ذي المظالم. لاحظ انفك من ها هنا إشكالية يطرحها الحداثويين أو الألسنيين في قراءة النص الديني. كيف نص ديني عند واحد دلالته بديهية، عند واحد دلالته قوية الظهور، عند واحد دلالته ظهور معتاد، عند واحد دلالته لا شوية ظهور ضعيف؟ قابل التصوير، قابل التصوير، قابل التصوير بنفس هذا البيان، بيان هذا أصولي وكلامي يتعرض لمسألة عقائدية. المعصوم عندما يستنطق آية ما يستنطقها بالظن في الدلالة، يستنطقها بعين اليقين، بحق اليقين أو باليقين. لما؟ لأنه هذا الهيكل للدلالة عنده بشكل سيطر عليه. انتقال المعصوم في الدلالة من الكلام إلى ما وراءه، ثم ما وراءه إلى ما وراءه، ثم ما وراءه إلى ما وراءه، هذا ليس انتقال ظني مثل الفقهاء أو المفسرين أو المتكلمين أو غيره. لماذا؟ لأن طبيعة المعصوم يعلم ماذا يعلم شبكة الدلالة تماما، مسيطر عليها. ولذلك جملة من علماء المتأخرين، بعضهم أهل باع في الفلسفة، يعني رواد الفلسفة، اشتبه عليهم الأمر، ظنوا أن المعصوم عندما يستدل بآيات وعموم وخصوص وكذا مثل الفقيه. كتبوا وطبعت كتب بعد الآن في الآونة المعاصرة، هذه غفلة كبيرة. 1، 2، 3، 4، 5 أصلا المعصوم مو مثل الفقيه. شلون المعصوم مثل الفقيه؟ أعوذ بالله. أو مثل المفسر، أو مثل المتكلم، أو مثل المعدل. المعصوم صار عنده شبكة، هاي شبكة الدلالة، ومن كلف كيف ألف طريق وألف طريق، أصلا عنده طرق في الاستدلال وفي الدلالة ما لا يتناهى. علينا تهدلت، شنو أرصان البيان، شنو تعبير في أي أو كلام الباقر عليه السلام في سورة التوحيد، لو شئت لاستخرجت الدين والشريعة وكذا كذا من لفظة الصنم. زين، هذا شلون ظهور واحد بالنسبة للمع؟ هذه قدرة وحيانية، هاي دلالة وحيانية مو دلالة حسية. مو دلالة ظهور ظن. نفس النص ها بالنسبة للمعصوم دلالة وحيانية، يحرف شلون النظم الوحياني للدلالة، بس بالنسبة لغير المعصوم لا، ما يقدر عليه، ما يقدر. هذا ليس يعني الواقعية والحقيقة تتبدل، إدراك دي الحقيقة الواحدة متفاوت عند البشر بين المعصوم شكل غير المعصوم شكل ولا مجرد. فهذا لا يعني أن الظهور مختلف بين الفقهاء، لا يعني أنه في اختلاف بين الفقهاء، يعني نفس الظهور إذا ليس لنظام موحد كما قد يدعي الصفصفي أو صاحب تعدد القراءات النص الديني وما شابه، لا، الظهور منضبط لا موازين. القدرة على الوصول والإحاطة والسيطرة على نظام الظهور مختلف، قدرة مختلفة، مو هو المقدور مختلف، المقدور ليس مختلف، بين نظام واحد حقيقة ثابتة. فإذا التبدل والنظرية والظن قابل للتصور في مدركات الدين. إذا كان كذلك، إذا معلومة معينة بالنسبة لشخص ضرورية إذا ينكرها يخرج من الدين، نفس المعلومة من الدين بالنسبة إلى شخص آخر لا، لو أنكر لا يخرج من الدين بناء على أن إنكار الضروري. طبعا مراد الفقهاء من إنكار الضروري مخرج من الدين مرادهم لا أقل يعني جملة منهم المشهور أو القدماء، مرادهم الضروري الذي شاع ضرورة بين أتباع الدين، أتباع الدين الظاهر الإسلام أو أتباع الدين الواقعي وهو الإيمان. هذا الضروري إذا ينكره يخرج من الدين. طبعا مسلك المشهور في إنكار الضروري مع مسلك المعاصرين، ربما الأخوان يتفقون، المعاصرين عندهم إنكار الضروري إذا استلزم العلم بالرد على رسول الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يخرج من الدين إذا يعلم بالملازمة بالتكذيب. بناء على كلامهم لا، فالضروري لابد يصل إلى درجة الضرورة عند المنكر فكلكي يخرج من الإسلام، وإلا فلا يخرج. هذا بالنسبة للإسلام الظاهر، نعم، أما بالنسبة للإيمان لا، بالنسبة للإيمان إنكار ضروري الإيمان إذا متعارف يعني متبدع عند عموم أتباع الإيمان، هذا موجب للخروج من الإيمان. ومن لا يقول بذلك حتى في ضرورة الإيمان، لا أقل يقول بأن منكر الضروري ضال فاسق، يعني بحسب المباني في اختيار ضروري الإسلام شكل، ضروري الإيمان شكل، المنكر بأي درجة يختلف، الأحكام تختلف باختلاف المنكرين. وإن كنا الذي اختار لا هو رأي الآن المعاصرين متأخري الأعصار ولا رأي مشهور بقول مطلق، ربما هذا رأي مشهور نفس رأي ثلة من القدماء الذي نتبناه نختار أنه المعروف الذي عفر الضرورة التي صارت معروفة لأتباع المذهب أو أتباع الإسلام، هذه الضرورة إنكارها كمعلن للإسلام الظاهري أو كمعلن للإسلام الواقعي وهو الإيمان، إذا أنكرها يخرج. زين، لاحظوا من زمن إلى زمن قد تختلف معالم الإسلام الظاهري بحسب تفشي العلم بالإسلام أو العلم بالإيمان، فيكون شيء في زمان إنكار موجب للخروج ويكون شيء في زمان إنكار ليس موجب للخروج، وهذا ليس تغيير وتبدل في الدين، أو في الإيمان. لماذا؟ لأن الخروج من الإسلام الظاهري أو من الإيمان، الخروج كما يقول الشهيد الأول رحمة الله عليه عبارة عن إنشاء، يعني عملية التزام بالمروق أو إنشاء، اعتبار ينشأ خروج تكوني، إنشاء نوع إنشاء، فهذا قابل للتصوير كشيء اعتباري، قابل للتصوير فيه التغيير. يعني من باب المثال سأذكره عملية الأدب، الأدب والاحترام أو الإهانة مثلا، ها من باب المثال بعض التصرفات تعتبر أدب واحترام في زمن، وقد في زمن آخر إذا لن تكون ثابتة شرعا، وقد تعتبر في زمن معين ماذا هذه الأمور ليست أدب واحترام، وقد تكون إهانة. زين، إهانة المقدسات قد توجب الزندقة، قد توجب الكفر، قد توجب الفسق والضلالة، قد توجب الحج. ففعل واحد من زمن لزمن قابل للتغيير، هذا قابل للتغيير لأي معنى؟ الدين يتغير؟ لا، ليس الدين يتغير، آلية الخروج أو التمسك بالدين تختلف من زمن لزمن، قابل للتصوير. والسبب في ذلك كما مر بنا في هذه النقطة اليوم بدأنا بها، أن البداهة أو الضرورة أو الظن أو اليقين ما دام صفة إدراكية للإنسان أو للمخلوق على حال، فهذه الصفة قابلة للتبدل للشيء المعلوم، يتبدل أنه جزء الدين وليس جزء الدين. نقطة أخرى أذكرها بعد جيد في هذا المضمار كي يعني تنجلي للأمور بشكل واضح وتندفع الإشكاليات الأربعة التي مرت بنا أمس. هذه نقطة مهمة جدا جدا مهمة، انتبه لها. هذه النقطة المهمة وهي أن بنيان الدين سواء الظاهري أو الواقعي وهو الإيمان بلا شك هو نظام إن شئنا نعبر عنه هرم، أو إن شئنا نمثل له مو بالهرم، بنقطة مركزية عاصمة ولها دوائر تحيط بها، أحياء وكذا وفلان، أحياء مركزية ثم أحياء ضواحي ثم ضواحي الضواحي ثم مدن مجاورة والمجرة. من باب مثال الدين بنيانه ما كذا، يبدأ من التوحيد والنبوة والإمامة ثم بقية أصول الدين والمعاد ثم بقية أصول الدين ولما جرت ترى طبيعة هذا الدين بلحاظ الإسلام الظاهري أو الإسلام الواقعي، هو بنفسه ذو بنيان متعاقد متراتب متعاقب متراتب. هذا أمر غير قابل للتبدل، يعني هذا أمر صفة واقعية وليس صفة إدراكية، صفة واقعية. طبعا نفس التوحيد بعد، التوحيد فيه مراتب، النبوة فيها مراتب، الإمامة فيها مراتب، المعاد فيه مراتب، هذه عملية مراتب منظومة ونظام وطبقات، يعني منظومة مثل كلمة دائرية كروية، نظام طبقات عمودية، يعني ذات أبعاد عديدة. بالتالي بنيويا هكذا، لأن القضية تابعة للإدراك بعد، لا القضية تابعة نفسه هو طبيعة هكذا. طبعا عندما يكون هو نفسه ذو مراتب تلقائيا يؤثر على تراتب الإدراك والمدركات. مثل علة ومعلولة، سبب ومسبب، سواء من جهة أصل الأصناف والأقسام أو من جهة ماذا؟ من جهة كل قسم ومراتب وعمق. وبالتالي دور، هناك وظيفة لأئمة الدين صلوات الله عليهم ثم بعد ذلك للعلماء كأعوان لأئمة الدين ولأهل العلم الفضيلة، دورهم أن يجلوا هذا الصرح، صرح الدين. قد مسألة تبدأ في البيان والوضوح ظنية، لكن تتراكم فيها الجهود إلى أن ينقب أن هذا الظن مصيبة أو غير مصيبة، ولو ظن معتبر مصيبة أو غير مصيبة يصل إلى اليقين النظري. أيضا ينقب على أن هذا اليقين النظري مصيبة أو غير مصيبة يصل هذا اليقين النظري إلى يقين بديهي. أيضا تتراكم الجهود، القضية تصبح من يقين نظري إلى يقين ماذا؟ بديهي. أي ممكن من اليقين بديهي ضروري. إذن المعلومة بحسب موقعيتها ومرتبتها في نظام الدين أمر، وبحسب تجلية الأدلة الدالة عليها أيضا أمر مضطرد ومتناسب، ولا بد أن تكرس الجهود حينئذ لتجلية هذه الحلقات المتصلة المرتبطة مع بعضها البعض. يعني في طبيعة الدين نسيج، نسيج منسوج، يعني متشابك منظومي مترابط متراتب. وهذا بحث على كل وسيع وعميق وخطير لو أردنا أن نذكر شواهد ونظائر وآثار له شيء كثير. مراراً مر بنا أنه التزام العامة بأن الخلفاء الثلاثة من العقيدة وأن أئمة المذاهب من الأربعة كان في مواساة أئمتنا، هذا ليس صدفة، هذا ليس صدفة، هذا لأن طبيعة الدين تفرض عليهم مثل هالبنيان، وإلا ما يصير عندهم دين حتى لو الدين صوري. سالبحث طويل طويل ولست أريد أخوض فيه، لأنه بحث معرفي حول الدين. معرفة الدين أصلا من بحوث علم قائم برأسه، أحد مباحث النبوات وأبواب النبوات من معرفة الدين، دين الجن، بحث عميق. لكن على كل إجمالا هذا المطلب لابد من تحديده. إذن أن الدين طبيعة بنيان ذو مراتب منظومي نظامي طبقات كذا، الدلائل عليه تضطرد هكذا أيضا. ومرارا مر بنا بحسب خطورة الأصل الديني والبنيان الديني، قيض الله تكوين الدلال، قيض الله تكوين الدلال عليه بتلك الدرجة والقوة. فالتوحيد لاحظ بين، ثم يأتي في البيانية النبوة، ثم يأتي في البيانية الإمامة، هنا مجرى طبقات ودرجات، طبقات ودرجات. التوحيد درجات بحسب درجات في جلي ولما جرى. هذا أمر على كل لابد أن يلتفت إليه ويترتب عليه آثاره وحلحلة عقد كثيرة. نقطة أخرى بعد أضيفة من مجموعة النقاط لتكون مجموعة نقاط للجواب عن تلك الإشكالات الأربعة التي مرت بنا أمس. في محصلة بديهية، في محصلة بديهية مبدأة عند الكل، عند الكل من أتباع الدين، رأس مال بديهي للدين. منه ينطلق إلى ما لا يتناهى من حلقات الدين، وهذا شأن ليس العلم بالدين فقط، العلم بكل المعلومات أو العلوم ما كذا، فيزياء لها رأس مال ينطلق من الكيمياء، رياضيات، هندسة، علم القانون، فلان فلان فلان. هذا الرأس مال البديهي هناك فيه اقتضاء الدلالة والبرهان والإيصال إلى أبعد النظريات، الأمور النظرية الظنية، لكن يقدر عليه من يقدر ويعجز عنه من يعجز. وهذا طبعا فرق بين علم المعصوم غير علم المعصوم، أو علم النوابغ بكل علم مع بقية رواد العلم. يقدر عليه من يقدر ويعجز عنه من يعجز. فوظيفة نشر العلم ما هو؟ وظيفة نشر العلم تبديه هذه الطرق للوصول، إن المساحات المظلمة في ذلك العلم تصبح مشرقة مضيئة. أحد الوظائف الكبرى التي تقع على عاتق الحوزات العلمية، أحد الوظائف الكبرى التي تقع على الشيعة بالنسبة إلى البشرية هي هذه، تجلية نور علم الثقلين إلى العالم. قضية قاعدة إذاعة من أذاع سرنا من لم يكتم كذا حديثنا، هذه القاعدة ما تتنافى مع قاعدة حرمة الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات كذا يلعنهم اللاعنون. إذاعة السر يعني معلومة الآن الطرف ليس عنده أهلية لتلقيها، لا أنها تظل في طي الكتمان أبد الآبدين، يجب عليك أنك تمهد أنت الطريق لتأهيل الطرف لتلقي المعلومة، لأن هذه المعلومة تختام إلى أبد الآبد، وإنما معنى أنك يجب أن تتحين الحين لنشر تلك المعلومات، لا أن هذه المعلومات أنزلت من السماء لتظل مكتومة، هي أنزلت إلى أي غاية؟ إلى غاية الهداية والإرشاد. وهناك طريقة أخرى يسلكها سيد الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وهي حتى الطريقة المعلومة الواجب كتمانها، لا ما تكتم، تبين ولكن بكمامات، فيكون جمع بين قاعدة حرمة الكتمان وبين قاعدة ماذا؟ كتمان السر، يعني تبين الحقيقة بس بلفافة، صامين لفافة مش لفافة مغطى، بحيث إذن أنت تصنع ضمان علمي أن هذه المعلومة لا تغير حتى المعلومة السرية. لذلك يقال عند ظهور الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف بقية العلم خرجعة، هذه المعلومات التي عندنا اللي هي الآن بديهية هي هذه المعلومات هم يقشرون صلوات الله عليهم كماماتها، نشوف أوه هذه الأسرار كلها موجودة فيما بأجلينا بس حينما نتفهم، كما يقول الإمام علي بن موسى الرضا يقول كل حقنا موجود في هذا، اللهم صل على محمد وآل محمد. زين هذه معلومة سهلة بدها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذه موجود فيها كل أسرار ومقامات لنا، بس كيف يلتفت لها إنسان إذا بحث آخر؟ شبيه المأمون لما سأل الإمام الرضا أنتم تدعون علم الغيب وكذا من أين؟ قال أولم يروي المسلمون عن النبي اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله والليل. هذا الحديث في بيان الموضع فيه الإمامة، شلون؟ كلما ازداد تقوى ازداد إيمان وازداد نورا، سكت الإمام العرب، فهم رواد التقوى والإيمان عندهم، فيرون وينظرون بنور الله ما لا يره الآخر، يعني انترنت غيبي عندهم، شوف لاحظ حديث نبوي بس حسين بكمامة بملفلف من قبل بيان سيد الأنبياء في كل حقائق. حتى هذا إني تارك في الثقلين حبل الله المندود وقال حبلان، هذا الوصف كلمة كلمة في كل العقائد، حبل ممدود طرف من عند الناس طرف من عند الله، كل الحقائق موجودة فيه، كل حقائق الدين ها موجودة فيه، بس من يستخرجها لبحث آخر. المقصود فنرجع أن الحقائق الدينية لم تأتي لكي يعني تعتم عليها. نعم الغير متأهل لإعطائه هذه المعلومة تبين له بلفافة بكمامة دأب سيد الأنبياء وأئمة الدين، هذه لا أنك تغيب عنه الحقيقة، هذا خطأ. لما؟ لأن يوم ما يشوف يقول أوه كنت شوف، هذا المطلب أن الدين ثابت، هذا المطلب اللي يبين أن الدين ثابت، العلم بالدين متغير وليس متغير بالدقة، إنما البديهة التي كانت موجودة كرأس مال ثمين لدى نفس هذا المتدين، هذه البديهة شيئا فشيئا هي تتفتق، شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، شبيه بقية العلوم من بديهيات ينطلقون لكل الأمور الأخرى. لذلك أصلا الذي يناقش إن شلون أمر كان سابقا ظن الآن يصبح بديهة من علماء الإمامية، هي تغير في الدين، هذا في نفسه ما يلتفت إلى معنى العلم والمعلوم، هذا أمر طبيعي في كل علوم. هذا شيئا ما من هذا البحث دوناه وطبعناه في كتاب ملاحم المحكمات، مو كتاب التفسير الثاني الأول القديم، شيء ما من هذا البحث موجود فيه يمكن الأخوة يراجعون. على كل فإذا هذه زوايا متعددة لبحث الظنية. نقطة أخرى بعد دعونا أضيف حساس تندفع الإشكالات الأربع بالمرة ما نبقى فيها، ولربما نروح إن شاء الله للتنبيه الأخير من السلال نخلص على مبحث اعتبار الظن هذا اليوم. نقطة أخرى، حتى في زمن الأئمة عليهم السلام أسماء الأئمة قطعية، نعم متواترة، نعم كذا كذا، نعم، بس مو من الضروري أن الحامل للتواتر يعلم بالتواتر، هاي مرارا ذكرنا. لما أن التواتر عبارة عن طرق، هذا الطريق يظن الراوي عن أستاذ أن هذا طريق ظني، والطريق الآخر هكذا والطريق الآخر هكذا والطريق الآخر هكذا، لكن تجتمع للأيد الأجيال اللاحقة هي طرق، وسيما العلم عندهم هندسة أمنية، أمنية في المعلومات، هندسة أمنية في كل شيء ما شاء الله. العلم بعد من جهة سرية الأمن، سرية الأمن الاقتصادي الاجتماعي التعليمي التربوي، لا يدانيهم أحد. حتى في المعلومات كيفية بث المعلومات يبثوها شبكيا ما يظهر إلا في آخر الزمان، أيضا بعدها قدرة إلهية في العلم إدارة العلم يسمونها. العلوم العلمية علوم متعددة، أما في كلها حاوين سبق القصب الوحيان، حينئذ هذه المعلومات تصل لأجيال أخرى بصير تواتر، الحاملين لها لا يتنبهون إلى أنها تواتر. ممكن هذا؟ هاي واحد يقول شلون الحامل الراوي للخبر المتواتر هو لا يعلم أنه متواتر؟ هي يمكن، هاي طبعا حتى بحاث في الحوزة العلمية للأسف ما يلتفتون إليه، يمكن الحاملين للخبر المتواتر أنفسهم يدرون بتواتر الخبر، يمكن هذا مو ما ممتنع، هذا الطريق منفصل عن ذاك الطريق، ذاك الطريق منفصل عن ذاك الطريق، هم أنفسهم لا يعلمون، يظنون أن الأمر ظني وهو الأمر بديهي ويقيني وتواتر النوع العالي، ليس تواتر لفظي سيما إذا كان تواتر بعد معنوي، أوه هذا الناقلين له لا يعلمون بتواتر، لأن الانتقال من اللفظة ولفظة ثانية ولفظة ثالثة ولفظة رابعة. الانتقال لا يريد لنا باهة صناعية، يعني الانتقال من هذا الجدار من الدلالة إلى الجدار الثاني أو الجدار الخامس، هذا فقط ربما عقل البشرية في القرن العشرين تلتفت إليه، مو في القرن الأول. فلاحظ كيف نشوف المعصومين يخزنون معلومات بنحو التواتر، لكن بشكل تضيع الطريق على الأجيال الأولى الغاوية أن تمحو ذي الحقائق. سبحان الله، هاي يسمونه نوع خزن المعلومات، هاي علوم عصرية الآن كلها ثابتة، يعني عندهم قدرة لخزن المعلومات بشكل بديهي، بس بحيث نفس ذي الأجيال الغاوية أو الأجيال العتلة المعاصرة لهم أو القليلة الإيمان أو قليلة التحمل ما تكتشف ذي المعلومات والحقائق، اكتشفها بعد ذلك قرون ربما. لذلك يقول سيد الأنبياء في خطبته: رب حامل مقالتي أو رب حامل فقه وهو ليس بفقيه، أو رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. يعني الحقائق حملها النبي في كلماته، بس ما معلوم لا جيله ولا الجيل الثاني ولا الجيل العشرين، يجي الجيل الخمسين يلتفت أوه النبي كم حقائق حملها. هذه ممكن، هي طريقة في خزن المعلومات الآن، نوع من إدارة الأمنية للمعلومات. فدي أمور بالعكس تدل على عظمة الدين، مو كما يظن الحداثويين أو يظن الباحثين في التاريخ، بناء أنه عند تخصص في التاريخ أو التاريخ الديني بناء يفهم كل شبكة الدين. الدين علوم مؤسس على علوم، تعال ائتي بي بكل العلوم وافهم الدين. كما أنا أصر دائما، وهذه كلمة أخيرة وأنت أنهي اليوم لأساس أتبرد بني، تاريخ النبي والأئمة تحتاج إلى علوم، مو مؤرخ جدي أو فقيه جدي أو مفسر جدي فقط، علوم متعددة يستطيعون أن يقرؤون ويفهمون تاريخ النبي معناها ماذا، واقعة كربلاء معناها ماذا. تجدي بس مؤرخ، دي علوم حضارة تحتاج لعلوم، وسيما المهندسين لهذه الحضارة هم بناة قدرة لدنية، تحتاج إلى علوم متعددة كي تفهم دي الحقيقة ما هي بقدرها. وصلى الله على محمد وعلى آله. إن شاء الله التنبيه الأخير في الزلال وبعدها نصل وصول على المدينة.